أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة السادسة في أحوال النفس، غرر في أنها ما هي وهل هي وكم هي. قال: كمال أول بجسم آلي، نفس ترى بالدرك والأفعال، إما سماوية وأرضية، نما وحيوانية نطقية. قد قيل للسماء نفس تنطبع، وقيل نفس جردت، قيل جمع، إمكان الأشرف لذا يجلي، ثم لكل هي لا لكل. البحث فعلا في النفس وأحوالها وأقسامها وحقيقتها، ولا يخفى أن هذا المبحث من أشرف المباحث، وشرفه باعتبار شرافة موضوعه، وباعتبار عظم المنفعة المترتبة عليه. أما أن موضوع هذا المبحث شريف بل من أشرف الموضوعات، فلأنه بواسطته تعرف حقيقة نفس الإنسان التي هي الغاية من هذه الخلقة، حيث إن الإنسان هو حامل الأمانة الإلهية التي عجزت السماوات والأرض والجبال أن تحملها. ويندرج تحت هذا البند منافع كثيرة جدا وبيانات مختلفة. وأما خطورة المنفعة المترتبة على هذا المبحث فلما سيتبين إن شاء الله تعالى في مطاوي هذه المباحث المقبلة، من الارتباط الوثيق بين مباحث النفس ومباحث المعاد الذي هو نهاية حركة استكمال الإنسان الجوهرية، وهو المصير النهائي للإنسان، وهو الدرجة القصوى من الكمالات الممكنة للإنسان. ومن الواضح أهمية المعاد للكائن الحي، فما لا يعرف المعاد إلا به يكون مهما كأهمية معرفة المعاد. وأيضا هذا البند يندرج تحته بيانات مختلفة ومنافع شتى. إذن لمعرفة النفس وللبحث حول النفس وشؤونها أهمية قصوى لدى الباحث عن الحقيقة. وهذا البيان يوافق مداليل كثير من الخطابات الصادرة من الشارع التي تحث الإنسان على أن ينشغل بنفسه وأن لا يغفل عن نفسه وأحوالها. ومن هذه الخطابات ما ورد فيه القسم الإلهي بالنفس: ونفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في موضع بالنفس اللوامة، وذكر النفس الأمارة، وقال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومثل هذه الخطابات الواردة في القرآن خطابات أخرى واردة عن المعصومين سلام الله عليهم، يفهم منها أن للاشتغال بمعرفة النفس أهمية في نظر الشارع. ولبعض العلماء توجيه لا يخلو من لطف لهذه النقطة وهي أهمية معرفة النفس، وخلاصته أن النفس كالجسر الواصل بين منطقتين وبين محلين، وذلك كالجسر الواصل بين طرفي اليم. فإن العالم عالمان، عالم غيب وعالم شهادة، ولا يمكن لمن كان في عالم الشهادة أن يعرف عالم الغيب بشيء أجنبي عن عالم الغيب، كما لا يمكن أن يؤثر عالم الغيب على عالم الشهادة بشيء ليس له اتصال بعالم الشهادة. فمن أراد أن يعرف عالم الغيب بواسطة عالم الشهادة واجه العقبات والعوائق والحوائل بينه وبين عالم الغيب، لأن الغيب محتجب عن عالم الشهادة، وهو يبحث عن عالم الغيب في ميدان عالم الشهادة. ومن أراد أن يتعرف على عالم الغيب بعيدا عن عالم الشهادة، وهو من أفق عالم الشهادة ومن قطب عالم الشهادة، لم يتسن له الحصول على مقصده، وإنما يتاح معرفة عالم الغيب لمن ارتقى هذا الجسر وسلك هذا الطريق، وهو الجسر الواصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. النفس هي بمثابة ذلك الجسر، لأن النفس حقيقة متعلقة بالعالمين، لها وجه إلى عالم الشهادة ولها وجه إلى عالم الغيب، ولا يمكن لمن كان في عالم الشهادة أن يصل إلى عالم الغيب إلا من خلال سلوك طريق النفس. وما يقال من أن المعرفة معرفة آفاقية ومعرفة نفسانية، لا يراد بها تعدد الطرق إلا من خلال تعدد أدوات المعرفة، أما العارف حقيقة فهو في كلتا المعرفتين واحد، وهو النفس. إذن لا يمكن أن يتعرف الإنسان على عالم الغيب إلا بواسطة النفس، وهذا بيان تام وصحيح ولا محيص من الأخذ به. ثم إن البحث عن النفس تارة يكون بحثا عن جواب ما هي النفس، وتارة يكون بحثا عن مطلب لما هي النفس، وتارة يكون بحثا عن مطلب كم هي النفس، وتارة يكون بحثا عن مطلب هل هي النفس. وهذه المطالب الأربعة هي المطالب الأساس التي يبحث الإنسان عن أجوبتها عند البحث المنطقي عن الأشياء. والمصنف أولا يتحدث عن تعريفها حتى يكون البحث عن إثباتها بحثا صحيحا وموجها، وذلك لأنه قد يقع الخلاف في بعض أقسام النفس وأنه موجود أو لا، مع الإقرار بوجود قسم آخر. فلا بد أولا من بيان تعريف النفس، ثم تقسيم النفس، ثم إيقاع البحث عن وجود كل قسم من أقسام هذه النفس. هذا ويمكن طبعا المخالفة في الترتيب بما يحقق غرض الباحث من جهة أخرى، فالمهم أن نعتمد ترتيبا لا يخلو من فائدة، والذي فعله المصنف تبعا لغيره لا يخلو من فائدة. المصنف أولا يبدأ بتعريف النفس، ما هي النفس، قبل الولوج في بيان كم هي النفس، وقبل الولوج في بيان هل هي النفس، أي مطلب هل البسيطة وأن النفس موجودة أو لا. لا بد أن يميز بين أمرين في تعريف النفس، فإن النفس كما ستثبت البراهين من الأمور التي لها حقيقة مستقلة، فهي من سنخ الجواهر المجردة بالذات، ولكن هذا الجوهر يمتاز عن كل من الجسم والعقل والصورة والمادة بميزة، فإنها تمتاز عن الصورة والمادة بأنها لا تحل، ليس فيها حلول، ليس من شأنها أن تحل إذا كانت مجردة بالذات. وتمتاز عن العاقل بأنها ليست مستقلة تماما عن المادة والصورة، وتمتاز عن الجسم الذي هو قسم ثالث من أقسام الجواهر بأنها ليست مركبة بل هي أمر بسيط. فهي تمتاز عن الأقسام الأربعة الأخرى من أقسام الجواهر، ولا محيص حينئذ أن نقول بأنها متعلقة بالذات، لا في مرتبة ذاتها، بل بمعنى أن التعلق من لوازم وجودها، إذا وجدت تعلقت، أي أنها توجد متعلقة وتتعلق موجودة. فالنفس لا توجد ثم تتعلق بالبدن، بل النفس متى ما وجدت وجدت متعلقة، ومتى ما تعلقت تعلقت موجودة. وهذا التعلق ليس بنحو الحلول حتى تكون صورة أو مادة، صورة طبيعية، فهي ليست صورة لأنها ليست حالة، ولا مادة لأنها ليست موضوع ولا محل، وليست جسما لأنها ليست مركبة، وليست عقلا لأنها ليست مستقلة تماما في الذات والفعل. إذن هي جوهر ذو جهتين، جوهر في مرتبة ذاته مستقل، لكن في مرتبة تعلقه، أو قل في مرتبة فعله متعلق. قالوا أنه لما كانت النفس ذات جنبتين وذات حيثيتين وذات جهتين، فتارة نطلب تعريفها من جهة استقلالها الذاتي، وتارة نطلب تعريفها من جهة تعلقها. ولا ينبغي الخلط بين هاتين الجهتين، وذلك لأن جهة التعلق متقومة بإضافة الجوهر إلى عالم المادة إلى البدن، لا معنى للتعلق إلا هذا، فالتعلق نسبة نسبة. وهذا من قبيل أن تعرف ربان السفينة، فإنه لا يمكن أن تعرف ربان السفينة من دون أن تلاحظ السفينة، إما على أن تكون السفينة جزءا من الحد، أو على أن تكون خارجة عن المحدود ولكنها جزء من الحد، من باب زيادة الحد على المحدود. فأنت إذا أردت أن تعرف زيد، مرة تعرفه من جهة ذاته فتقول حيوان ناطق، ومرة تريد أن تعرفه من جهة منصبه أو وظيفته فتقول ربان السفينة، ثم إذا سئلت عن ربان السفينة تقول من يقود السفينة. فأنت مضطر في مقام تعريفه من جهة قيادته للسفينة أن تأخذ السفينة في الحد، وهكذا النفس. فإن النفس عنوان يطلق على ذات خاصة، هذه الذات لها لازم، وهذا اللازم هو تعلقها بالبدن. والنفس هو عنوان لتلك الذات من جهة تعلقها بالبدن. النفس عنوان لهذه الذات من جهة تعلقها بالبدن، فيراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن.
الله تعالى.
لا، التعريف لمفهوم النفس لا للذات التي يكون النفس عنوانا لها، بمعنى أنه مرة نكون في مقام تعريف هذه الذات، مرة نكون في مقام تعريف هذا الشأن لهذه الذات. عندما نقول الإنسان شاعر، فمرة نطلب معرفة الشاعر، مرة نكون في مقام تعريف الشاعرية في الشاعر. الشاعر ما هو؟ نقول حيوان ناطق. لكن إذا قلنا الشاعر بما هو شاعر، أي الشاعرية، فنحن مضطرون إلى أخذ النغم في تعريف حقيقة هذا الشاعر، لأن التعريف ليس للذات بل للذات من جهة الوصف. كذلك النفس، النفس ليس مفهومها صادقا على الذات من حيث هي، بل مصداق مفهوم النفس تلك الذات من حيث تعلقها بالبدن. وبهذا يتبين أن الإشكال في أن تعلق النفس بالبدن إضافة، والإضافة من المقولات العربية، والنفس بحسب البرهان جوهر، فلا يمكن أخذ الإضافة في تعريف الجوهر، لأن المقولات أجناس متباينة. يتبين أن هذا الإشكال مندفع. وجه الاندفاع أن حيثية الجوهرية غير حيثية النفسية، وما يتقوم بالإضافة هو حيثية كونها نفسا لا حيثية ماهيتها. فقد يكون للنفس ماهية هي بحسب تلك الماهية، ليست مضافة، ولكنها من تلك الحيثية لا تكون نفسا. وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى زيادة اتضاح عند البحث عن حدوث النفس الإنسانية أو حدوث النفس الحيوانية، وأنها تحدث مجردة أو تحدث جسمانية ثم تتجرد بقاء. سيتضح معنى هذا الكلام، وأن حيثية النفسية أجنبية عن حيثية الذات. من قال بأن النفس روحانية الحدوث فالنفسية عنده وصف زائد، ومن قال بأن النفس جسمانية الحدوث أيضا يوافق على هذا لكن في طرف البقاء. فإذا كانت النفس باقية فهي في مرحلة بقائها متجردة، وبالتالي يكون لها درجات، درجة ذاتها وتجردها غير درجة تعلقها. هذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. عادة يطلق عليها روح. الروح اسم لتلك الذات من جهة تجردها. إذا أطلق الروح فالمراد الجوهر المجرد بما هو مجرد من دون نظر إلى جهة تعلقه بالبدن. أما النفس فإن النفس عنوان يطلق على ذلك الجوهر من جهة أنه مدبر للبدن، ليس اعتباريا بمعنى اعتبار الأنياب للأهوال، ولكن اعتباري بمعنى اختلاف الدرجات. أنك إذا لاحظت الوجود الساري فهو موجود واحد، إن لاحظته مختلف الدرجات فلكل درجة حكم. صدق عنوان العقل عليه بلحاظ التجرد، لأنها عقل بالفعل، إذ العقل بالفعل ليس متعلقا حتى في مرتبة الفعل، حتى في مرتبة الفعل العقل مجرد، لكن هذه النفس مرتبة الفعل متعلقة. إذن يطلق عليها عنوان العقل بالحاظ الذات، هي في ذاتها عقل لكن في مرتبة فعلها ليست عقلا. خب، من قال بأن مرتبة الفعل من قوامها؟ إذن تكون ممتازة بالذات. من قال بأن مرتبة الفعل أمر زائد على وجودها؟ فكأنه يرى أن الاختلاف بين النفس والروح والعقل اختلاف لاعتبار بمعنى خاص. وهذا من قبيل مثلا اختلاف زيد عن عمرو بأن زيد شاعر وعمرو ليس بشاعر، وهذا لا يوجد اختلاف النوع الماهوي، ما وإنما هو اختلاف في الأعراض. هكذا
إشارة إلى الذات المتعلق لكن من غير حال التعلق.
نعم نعم، لكن يعني ما كونها متعلقة إلا أنه لا يلاحظ تعلقه. لا، العقل ليس فيه تعلق. الروح طبعا لا، الروح معنى مشترك بين العقل وبين النفس، لكن يطلق على النفس من جهة التجرد الذاتي، أي أن الملحوظ في الروح التجرد الذاتي الأعم من أن يكون مقارنا للتعلق الفعلي وأن لا يكون مقارنا للتعلق الفعلي. العقل لا، لوحظ فيه عدم التعلق. يعني إذا قيل عاقل فالمراد به الجوهر الذي لا تعلق فيه، ثم العقل تارة يطلق على العقل الفعل بالمعنى الخاص، تارة يطلق على النفس لكن في مرتبة ذاتها. أيوه هذا الروح، لكن الروح تطلق عليها حتى في مرتبة فعلها بلحاظ الذات، وذلك لأنه لم يلحظ في الروح عدم التعلق الفعلي، لوحظ التجرد الذاتي، فيصح أن تقول لهذا الفاعل أنه روحان. أما في العاقل فلا يطلق على مرتبة الفعل أنه عقلون. ليش؟ لأن ذاته مجردة وليس بمجرد. طبعا هذا اختلاف اصطلاحي، يعني ربما نجد في كلماتهم استعمالا للروح في معنى النفس، أو استعمالا للعاقل في معنى الروح، واستعمال للروح في معنى العقل، وهذا ناشئ من أن هذه حيثيات خاصة تطبق على مواردها باعتبارات مختلفة. خب، إذا عرفت أن النفس عنوان للجوهر من حيثية تعلقه بالمادة بنحو من أنحاء التعلق، فنقول أنهم قالوا أن مرادهم بالنفس كل موجود يفعل أفعالا لا على وتيرة واحدة. فمثلا النبات يفعل أفعالا لا على وتيرة واحدة، من التغذي الحمد لله والنمو، فقد فعل فعلين، وربما يضرب بأغصانه إلى الأعلى ويضرب بجذوره إلى الأرض فيفعل فعلين متضادين، أي حركتين متضادتين، فيصدق على النبات أنه يفعل أفعالا لا على وتيرة واحدة بخلاف الطبيعة، فإن الطبيعة لا تفعل إلا فعلا واحدا، فهي إما متحركة وإما ساكنة، وإما متحركة إلى هذه الجهة أو متحركة إلى جهة أخرى غيرها، لكن لا نجد طبيعة تتحرك إلى جهتين حركتين طبيعيتين، بل لا يمكن أن يكون للطبيعة حركة بطبيعتها إلى جهة وحركة بالقاصر إلى جهة أخرى، لكن هذا تكون حركة قصرية مو حركة طبيعية، بخلاف من يفعل بذاته أفعالا مختلفة، فلا بد أن يكون فيه جهة فاعلية لتلك الأفعال غير الطبيعة. فقالوا أنه لا نريد بالنفس إلا ما يفعل أفعالا لا على وتيرة واحدة، هذا مرادهم بالنفس. طبعا هذا لتحديد محل النزاع. ثم وقع الكلام في تعريف النفس، ما هي هذه النفس التي تفعل أفعالا لا على وتيرة واحدة؟ قالوا أن هذه النفس هي جوهر يكون بالنسبة إلى الطبيعة كمالا وصورة، وبالنسبة إلى الآثار مبدأ وقوة. فقالوا في تعريف النفس أنها كمال أول لجسم آلي، يعني كمال أول آلي لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة. بعضهم يضيف هذا القيد. بيان مفادات هذا التعريف. أن قولهم في تعريف النفس كمال أول، الكمال يشمل الكمال المطلق والكمال المحدود، فهو بمثابة الجنس. وقيد الأول يخرج به الكمال الثاني، والكمال الأول في مقابل الثاني تارة يراد به الكمال الأول في التحقق من حيث الزمان، كما مر في تعريف الحركة حيث قلنا أن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، فأريد بالكمال هناك الأول ما يكون سابقا في التحقق سابقا زمانيا على الكمال الآخر، ولكن ليس هذا المعنى مرادا هنا، بل المراد هنا بالكمال الأول ما يكون مقوما للكمال الثاني بحيث يكون الثاني من آثار الأول. وذلك أنهم قالوا أن الكمال منه ما يكون النوع به نوعان، وهذا من قبيل الناطق بالنسبة إلى الحيوان، فإن الناطقية بالنسبة إلى الحيوان كمال، ولا يتم الحيوان نوعان إلا بالناطق وأمثاله، بمعنى أنه من دون حصول الناطق وانضمامه إلى الحيوان لا يكون الحيوان نوعا من الأنواع، بل لا بد من انضمام مثل الناطقية إلى الحيوان، بخلاف القدرة والعلم في الإنسان، فإن القدرة والعلم في الإنسان وإن كانا كمالين إلا أن هذين الكمالين يترتبان على الإنسان بعد حصوله وتحققه وتحصله، فقد يتصور الإنسان إنسانا من دون أن نتصور كونه عالما، ولكن لا يمكن أن نتصور الإنسان إنسانا من دون أن نتصور كونه ناطقا. إذن بين الكمالين فرق، فكمالية الناطقية أشد من كمالية العالمية، لأنها كمالية الناطقية داخلة في قوام الكامل مقومة للكامل. العلم كمال للعالم لكنه ليس مقوما لذاته، بل مقوم لدرجة كماله. أما الناطق فإنه مكمل لذات الناطق. فقيل عن الناطق وأشباهه أنه كمال أول، أي أنه واقع في الدرجة الأولى التي نسبتها إلى الدرجة الثانية نسبة الأصل إلى الفرع والمؤثر إلى الأثر والأساس إلى البناء. فيراد بالكمال الأول الأولي من حيث الحصول والتحقق والقوام، والثاني ما يكون لاحقا. لا هذا يشمل حتى الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، الأربعة هم كمال ثاني، مع أن لزوم الأربعة للزوجية للأربعة ليس مشروطا بالوجود الخارجي، فمتى ما لاحظنا الماهية متقررة قلنا أنها في مقام تقررها الماهوي زوج.
جيد، بعد القيد يقول بأنه أيضا بيجي نفس الكلام أنه بعض الأمور مرتبطة بالماهية بماهية بعضها مرتبطة بالنفس.
لا بس شيخنا، بس على كل حال هذا يكون من قبيل الاختلاف الاصطلاحي.
فأقول تسمية بالأثر والمؤثر والمقاوم مع
لا نريد بالأثر المؤثر الفاعل، لا نريد بالأثر والمؤثر الفاعل، بل نريد ما يكون شاملا للشرط والمشروط، باعتبار أن الماهية أثر حصول يعني شرط حصول اللازم، فيكون اللازم تابعا لها. لا نريد طبعا الأثر بهذا المعنى ما يساوق العلة أو الجهة الفاعلية في من العلل. إذن المراد بالكمال الأول هنا هذا المعنى، والنفس كمال أول، لأن النفس إذا انضمت إلى الجسم حصل من انضمامها إلى الجسم ماهية جديدة، لا قوام للماهية الجديدة من دون تلك النفس، فهي كمال أول. وقد نطلق على هذا الكمال أنه صورة باعتبار أنه محصل للجسم، ويكون الجسم بذلك الاعتبار مادة مبهمة لا تحصل لها بقطع النظر عن النفس. إذن مرة نلاحظ النفس كمالا فيكون الجسم بالنسبة إلى ذلك الكمال موضوعا، ومرة نلاحظ النفس صورة فيكون الجسم بالنسبة إلى ذلك الكمال مادة، ومرة نلاحظ النفس مبدأ لآثار خاصة، وباعتبار أنه مبدأ لا محالة يكون قوة لفعل تلك الآثار أو قوة على فعل تلك الآثار، فنجد أن النفس مثلا مبدأ لمثل التغذية والنمو والحركة والحس وأشباه ذلك من الآثار، فيعبر عن النفس حينئذ بأنها قوة، فيقال في الإنسان قوة على النطق، وفي الحيوان قوة على الحس والحركة بالإرادة، وفي النبات قوة على التغذية والنمو والتوليد. والتعبير عن النفس بأنه قوة باعتبار أنه مبدأ للآثار المخصوصة. إذن النفس قد تلحظ على أنها كمال، وقد تلحظ على أنها مبدأ وقوة، وقد تلحظ على أنها صورة. صدر المتألهين يقول بأن العلماء لما وجدوا في النفس هذه العناوين اختاروا من بين هذه العناوين عنوان الكمال لأنه أولى بأن يستعمل في تعريفها. أما أولوية الكمال على الصورة فلأن في الصورة ما قد يوهم الانطباع والحلول، لأن الصورة تطلق بعد على الصورة الطبيعية، وإطلاق الصورة على الجواهر المجردة جائز، ولكن مع ذلك هذا لا يغني عن التقييد إذا أطلقناه على النفس حتى تكون ممتازة عن الصور المنطبعة. وإن شئت قلت أن استعمال الصورة في العقل المجرد جائز بشرط ظهور المراد، فلا يحسن أخذ الصورة في تعريف النفس من دون تقييد. فكان استعمال الصورة محوجا إلى التقييد بخلاف الكمال، فإن الكمال لا يكون موهما للانطباع، فناسب أن يؤخذ في تعريف النفس فيكون أولى. وأما أولوية النفس الكمال على القوة والمبدئية بهذا المعنى، فلأن القوة قد تكون قوة على الفعل وقد تكون قوة على الانفعال، والنفس نفس فيها كلتا الجهتين، فيها قوة على الفعل في البدن وفيها قوة على الانفعال من العقل، وليس استعمال أحدهما أولى من استعمال الآخر، واستعمالهما معا مؤونة زائدة في التعريف. فالأنسب أن يقال كمال، لأن الأمر المشترك بين الصورة سواء كانت منطبعة أو مجردة وبين القوة على الفعل وبين القوة على الانفعال، الأمر المشترك بين هذه الأمور أن الكمال، عنوان الكمال هو بنفسه عنوان مستقل من حيث الاعتبار عن عنوان الصورة، ومع ذلك منطبق على عنوان الصورة. الصورة صورة باعتبار أنها تحصل المادة، وهي كمال باعتبار أنها توجب ارتقاء المادة من درجة إلى درجة، توجب حصول شيء جديد في المادة لم يكن حاصلا لها قبل انضمام الصورة، فالصورة كمال. إذن لو استعملنا الكمال فقد شملنا كل هذه المعاني، فقالوا أن استعمال الكمال أولى.
الكمال يضم معنى الصحيح أن يسار كل موجود يحتاج إلى بيان في حسين
بي بالقيود الثانية التي لا بد منها حتى لو أخذنا بالمعاني الأخرى، لكن لو أخذنا بالمعاني الأخرى احتجنا إلى قيود زائدة. مثلا لو قلنا صورة فلا بد أن نقول صورة غير منطبعة، لأننا لو قلنا صورة لجسم طبيعي أو صورة آلية قيل بأن الصورة المنطبعة يراد بالآلة فيها الأعضاء مثلا، فلا بد من التقييد. القيود الثانية المذكورة في التعريف لا بد منها على كل تقدير، لكن إن استعملنا الصورة فلا بد من إضافة قيود أخرى. وقد يكون الترجيح لا من جهة إضافة القيود بل من جهة اختصار الكلمة واشتمالها على عدة معاني، وهذا أولى لأن الصورة معنى مباين لمعنى القوة، وذلك لأن القوة قد تكون عرض ولا تكون جوهر بخلاف الكمال، الكمال يشمل الاثنين. هذا عن قولهم كمال كمال. أما أنه أول فلما تقدم، وأما أنه كمال فلما ذكرناه من الترجيح. أما المراد بالجسم فالجسم يطلق على معنيين، الجسم الطبيعي والجسم الصناعي. أما الجسم الطبيعي فهو الذي يوجد لا بصنع صانع مريد بإرادة ظنية أو اعتبارية، بل الذي يكون موجودا بالإرادة التكوينية للواجب، أي موجود بأسباب طبيعية. ومثال ذلك الياقوت والزمرد والحجر والشجر وأمثال ذلك. وقد يراد بالجسم الجسم الصناعي، وهو الذي يكون موجودا بإرادة متعلقة باعتبار خاص كالسرير. والآن الأولى أن يقال في التمييز بين الجسم الطبيعي والجسم الصناعي أن الجسم الطبيعي ما له ماهية حقيقية، وأما الجسم الصناعي فما ليس له ماهية حقيقية كالسرير. السرير وإن كان ممتازا عن غيره من الأخشاب إلا أن امتيازه إنما هو بلحاظ الفائدة المترتبة عليه لا بلحاظ ماهيته. وهكذا السيف فإنه لا يمتاز عن سائر أفراد الحديد بماهيته، وإنما يمتاز عن أفراد الحديد بفائدته، ولكن ترتب فائدة خاصة على الشيء لا يوجب اختلاف المفيد عن غيره في الماهية. فالجسم الصناعي هو هذا، الجسم الصناعي هو ما يكون موجودا لا يغير غيره في الماهية ولكن يغيره في الاعتبار. المراد بالجسم في تعريف النفس الجسم الطبيعي، وهو ما له ماهية حقيقية تختلف عن ماهية غيره. طبعا هذه الماهية أعم من أن تكون ثابتة للجسم بقطع النظر عن النفس، كما لو قلنا عن بدن الإنسان أنه جسم، أو كانت ثابتة للجسم ببركة ثبوت النفس، كما لو عبرنا عن بدن الإنسان بأنه إنسان. مثلا نفس الإنسان كمال، كمال لهذا الجسم باعتبار أنها تحصله، وكمال للإنسان أيضا، نفس الإنسان هم كمال للإنسان لأنها داخلة في قوامه مقومة له، فهي على كل حال كمال أول. كمال للجسم بما أنه جنس، وكمال للإنسان بما أنه نوعان. ولا منافاة بين أن يكون الكمال كمالا للجنس وكمالا للنوع في آن واحد، إذ ليس من شرط الكمال أن يكون كمالا لشيء واحد. فقولنا الإنسان جسم صادق، هم الإنسان جسم بلحاظ أن الجسم جنسه، وهم الإنسان ماهية حقيقية بقط مع ثبوت النفس، لأن الإنسان جسم مع النفس يكون نوعا خاصا. فنحن عندما نقول النفس كمال للجسم، فما المقصود بالجسم؟ الجسم الطبيعي. ما هو الجسم الطبيعي؟ ما يكون له ماهية تمتاز عن غيرها، زين، امتيازا حقيقيا. طيب هذه الماهية متى ثبتت لهذا الموضوع؟ نقول ثبتت هم مع النفس هم قبل النفس. أما مع النفس فلأنها مع النفس تكون نوعا خاصا، ككون هذا الجسم مع النفس ذا ماهية طبيعية وهي الإنسان. النفس مع الجسم شو تكون؟ نفس الإنسانية مع الجسم تكون إنسانا. إذن هذا الجسم ممتاز عن غيره أو لا؟ يمتاز عن غيره. كذلك الجسم بقطع النظر عن النفس هم ممتاز عن غيره، لكن لا عن ممتاز عن غيره من الأجسام، بل ممتاز عن غيره من الماهيات. مثلا هذا جسم يعني ليس حصانا وليس نباتا، فالنفس الإنسانية كمال لهذا الجسم باعتبار أنه جسم، باعتبار أن له ماهية خاصة وهي الجسمية. نعم، ليس من شرط الجسمية التي تكون النفس كمالا لها أن تكون متحصلة، بل شرط النفس أن تكون الجسمية جسمية طبيعية، يعني جسمية حقيقية. واضح هذا المعنى؟ كلا الاعتبارين حاصل في مقام انضمام النفس إلى الجسم. هم النفس كمال لهذا الجسم الطبيعي باعتبار أنه إنسان، وهم اعتبار كمال لهذا الجسم الطبيعي باعتبار أنه جسم حقيقي. بخلاف السرير، السرير صورة السريرية كمال، صورة السريرية كمال للسرير، لكن هذا الكمال للسرير كمال للجسم الطبيعي؟ لا، لأن الجسم الطبيعي لم يحصل بانضمام صورة السرير إليه ماهية حقيقية، يعني لم ينقلب عن ماهيته، هو بعد جسم طبيعي، زين. فإذا لا يصح أن نقول عن صورة السرير أنها كمال للجسم الطبيعي، لا من جهة أنه يوجب حصول نوع جديد، ولا من جهة أن الجسم الطبيعي يتوقف على صورة السرير حتى يكون حاصلا. فإذا صورة السرير ليست كمالا للمجموع ولا كمان لهذا الجسم الطبيعي، بخلاف النفس. النفس كمال للجسم الطبيعي من جهتين: الجهة الأولى أنها توجده، بدون النفس لا يوجد الجسم، فتكون كمالا لهذا الجسم لهذه المرتبة. ثانيا كمال لهذا الجسم حتى يكون نوعا، وهذا من جهة أن الفاصل هم يوجد الجنس هم شنو؟ يصوره نوعان، فهو كمال للجنس من جهتين: من جهة أصل وجوده، ومن جهة اتصافه لأنه نوعان. فإذا قلنا النفس كمال للجسم، فالمراد بذلك أن النفس كمال للجسم حتى يكون موجودا، وكمال للجسم حتى يصير نوعان. وكلا الوصفين، أي وصف الوجود ووصف النوعية، لا يعقلان إلا في الماهيات الحقيقية، لأن السرير موجود حقيقي أو اعتباري؟ موجود اعتباري، وهم إذا كان اعتباريا فليس نوعا. إذن السرير لا يمكن أن يكون نوعا ولا يمكن أن يكون موجودا، فالجسم مع السريرية مثل الجسم قبل السريرية. إذن صورة السريرية كمالا، ليست كمالا لجسم السرير حتى تصيره موجودا، لأنه موجود قبل السريرية وهو على حاله بعد السريرية، وليست كمالا للسرير حتى تصيره نوعا، لأنه على حاله قبل السريرية مثل حاله بعد السريرية. إذن ليست صورة السريرية كمالا لهذا الجسم، لا من ناحية الوجود ولا من ناحية النوعية، بخلاف النفس. النفس كمال للجسم الطبيعي، هم من ناحية وجوده هم من ناحية تصيره نوعان. تتمة القيود تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.